طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، قال الناظم غفر الله له: وهبة الصحيح ذي التصرف لجائز الملك تصح واصطف العدل إن لوارث الأقارب تلزم بالقبض بإذن الواهب إجازة الوارث للعطية في المرض المخوف كالوصية. مرة أخرى، وهبة الصحيح ذي التصرف لجائز الملك تصح واصطف العدل إن لوارث الأقارب تلزم بالقبض بإذن الواهب إجازة الوارث للعطية في المرض المخوف كالوصية. مرة ثالثة، وهبة الصحيح ذي التصرف لجائز الملك تصح واصطف العدل إن لوارث الأقارب تلزم بالقبض بإذن الواهب إجازة الوارث للعطية في المرض المخوف كالوصية. ولو قلت إجازة الوارث للعطية في المرض المخوف كالوصية فيصح ذلك أيضا. بدأ هذا الباب أولا بالشروط العامة للهبة. الشرط الأول من شروط الهبة، من الشروط التي تتعلق بالواهب، طبعا الهبة ما هي؟ الهبة تملك الشخص ماله في حياته غيره، تملك جائز التصرف في حياته غيره. يعني إيش؟ عندك شيء ملك لك فأنت تريد أن تملكه لغيرك في حال الحياة من غير عوض، هذا هو الهدي. شفت لك واحد صاحبك تزوج، جبت سيارة، اشتريت السيارة، هذه السيارة لما اشتريتها تملكتها أنت، فأتيت لهذا الشخص وملكته السيارة، قلت خلاص السيارة هذه ملك لك يا فلان بمناسبة الزواج. هذا التمليك هو إيش؟ تمليكه هذا إيش يعتبر؟ هذا هو الهبة. ولماذا قال في حياته؟ لأنه بعد الموت تكون وصية، وستأتي معنى الوصية، ماشي، وبغير عوض، لأنه لو كانت تملك بعوض هذا يكون بيع. طيب، ما هي الشروط العامة للهبة؟ نقول أول شرط من شروط الهبة، الشرط المتعلق بالواهب، أن يكون الواهب جائز التصرف. في الحقيقة هنا الواهب لابد أن يكون جائز التصرف وأن يكون مالكا لما يهبه، فهو جائز التصرف وجائز التبرع أيضا، جائز التصرف وجائز التبرع أيضا، فهو يهب ما يملكه، ولا يصح أن تهب لشخص ملك غيرك. إذن جائز التصرف. وسبق معنا جائز التصرف من هو يا شباب؟ من هو جائز التصرف كما سبق معنا؟ وقصدهم بجائز التصرف حر رشيد صفه بالمكلف. إذن جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، لا تنسوا. وقصدهم بجائز التصرف حر رشيد صفه بالمكلف. وبناء على ذلك، لو أراد الصبي الصغير أن يهب ماله لغيره، واحد ولد في المدرسة بيعطي زميله في الابتدائي، زملاء في الابتدائي، ثاني ابتدائي، جاء واحد منهم وأعطى لصاحبه 1000 ريال، هذه 1000 ريال ملك له، لكن لا يجوز له أن يهبها لأنه ليس بجائز التصرف. واضح يا مشايخ ولا ما واضح؟ نعم. إذن هذا جائز التصرف. عاقل ما يكون مجنون، لو مجنون وهب شيئا من ماله لم تصح الهبة. رشيد لو أن سفيها وهب شيئا من ماله لغيره لم تصح الهبة. واضح يا شايخ؟ ثم بعد ذلك شرط آخر، طبعا هذا قال ذي التصرف، هذا كون الواهب جائز التصرف هذا هو قولنا ذي التصرف. أما كلمة الصحيح والمريض هذه سنشرحها بعد قليل. الموهوب له الشخص الذي يملك هذا المال يشترط فيه إيش؟ أن يكون جائز التملك. ما معنى جائز التملك؟ سبق أن شرحنا جائز التملك وجائز التبرع وجائز التصرف، تذكرون ولا نسيتم؟ نعيد شرحها بشكل مختصر لأن هذا الباب مر معنا فيه كلمتان من هذه الكلمات، كلمة جائز التصرف شرط في الواهب، وكلمة جائز التبرع وكلمة جائز التملك شرط، كلمة جائز التملك شرط في الموهوب له. ولنوضح هذا بالرسمة الآتية. شوف يا شيخ، هذه الدائرة التي يدخل فيها كل إنسان، مو دائرة مستطيل ولا يهمك، طيب إنسان حر، كل من يدخل في هذا المربع فهو إيش؟ جائز التملك، يعني من الممكن أن يملك. أي إنسان حر ممكن أنه يملك، ممكن تعطي هدية، نعم ممكن تعطي هدية، تتصدق عليه، يعني عنده ذمة مالية يقبل التملك، هو الإنسان الحر. الثاني يا شيخ دائرة أضيق منها، دائرة أضيق منها، وهي دائرة من؟ مكلف رشيد. إذن إنسان حر مكلف رشيد هذا يعتبر إيش؟ جائز إيش يا شباب؟ جائز التصرف، تمام؟ طيب فيه دائرة أضيق منها، وهي الدائرة الأضيق منها مالك، مالك هذا إيش؟ جائز التبرع. الهبة لابد يكون الإنسان من أي قسم؟ لابد يكون من هذا القسم. طيب لماذا نحن قلنا يشترط في الهبة أن يكون جائز التصرف؟ لأن الهبة حقيقتها هي التبرع، فصار قولنا أنه يشترط في الهبة أن يكون جائز التبرع كأننا نقول أنه يشترط في الهبة أن يكون جائز الهبة. لذلك قال الفقهاء هنا يشترط أن يكون جائز التصرف وأن يكون مالكا للشيء الذي يريد أن يهبه. فإذا أنت قلت جائز التصرف المالك فأنت هنا تتكلم عن إيش؟ تتكلم عن جائز التبرع والمعنى واحد، واضح؟ طيب إذن الواهب لابد يكون الواهب يا شيخ لابد أن يكون، حط قلم ثاني لون أبيض وين أبيض ما في أبيض شكرا هذا الكلام. الواهب لابد يكون إيش؟ جائز التبرع. الموهوب له يكفي، الموهوب له يكفي أن يكون إنسانا حرا، اللي هو مين؟ اللي هو جائز التملك. واضح يا شباب؟ طيب هذا بالنسبة لموضوع شرط الواهب والموهوب له. هل الهبة عقد لازم؟ هل الهبة عقد لازم ولا عقد غير لازم؟ سبق معنا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز. العقد اللازم الذي لأي من الطرفين فسخه، والعقد اللازم ما لا يمكن لي أي من الطرفين فسخه إلا برضا الآخر. قال في النظم الجلي: ما ليس فيه الفسخ، ما ليس فيه الفسخ باختياري يسمى بعقد لازم يا قارئ. هل الهبة عقد لازم ولا غير لازم؟ يعني إذا أنت أعطيت شخص هدية، إذا أعطيت شخص هدية هل تقدر تتراجع فيها ولا لا؟ ولا خلاص عقد لازم ما تقدر تتراجع؟ نقول الهبة تلزم بالقبض بإذن واهب. يعني إيش؟ يعني لو فرضنا أن شخص جاك وقالك سيارتي هدية لك، بس بالكلام تكلم معه قال سيارتي هدية لك ولم يعطيك السيارة، هل من حقه قضاء أن يتراجع عن هذه الهبة؟ الجواب نعم، من حقه أن يتراجع ولا تقدر تلزمه بتسليم هذه السيارة. لكن إذا قال هذه السيارة هدية لك وبعدين أعطاك السيارة واستلمتها وقبضتها هو بإذنه، قبضتها بإذنه، تعتبر الهبة لازم ولا يستطيع أن يرجع في الهبة. لماذا قلنا بالقبض بإذن الواهب؟ لو فرضنا أنه قال لك سيارتي هذه هدية لك خلاص، ثم قلت جزاك الله خير، فأنت بعد ذلك ذهبت وبحثت عن مفتاح السيارة، قلت خليني أقبض السيارة عشان تصير الهبة لازمة وما يقدر يرجع، رحت تدور عن مفتاح السيارة وحصلته بدون ما تستأذنه وأخذت السيارة وقبضتها، هل الهبة هنا تكون عقد لازم؟ الجواب لا، ما تكون عقد لازم. لماذا؟ لأن القبض هنا لم يحصل بإذن الواهب، لم يحصل بإذن الواهب. إذن الهبة متى تلزم؟ تلزم بالقبض، يعني بعد قبضها بإذن الواهب، أما إذا قبضتها بغير إذن الواهب فلا تكون لازمة بذلك. هناك مسائل أخرى خاصة في باب الهبة، منها مسألة الهبة للقريب الوارث والهبة في مرض المخوف. نبدأ بالهبة للقريب الوارث. قال الناظم الصطفي: العدل إلا وارث الأقارب. إذا أردت أن تعطي هدية لشخص من أقاربك الوارثين فيجب عند الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد، يجب أن تعدل بين جميع الورثة. هذا معنى العدل إلا وارث الأقارب. كيف العدل يكون؟ يكون العدل بأن تعطي كل واحد بقدر إرثه. طبعا بعض العلماء قال هذا خاص بالولد، يعني لو أعطيت واحد من أولادك لازم تعطي البقية بقدر إرثهم، ولذلك في عطية الأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين، أعطيت ولدك مليون بتعطي بنتك نص مليون، وبعض العلماء يسوي، لكن المذهب يقول العدل كالميراث. والمعتمد في المذهب يقولون ما يختص الحكم بالأولاد، بل الحكم يعم جميع الورثة، فلو أعطيت واحد من ورثتك فلوس لازم تعطي بقية الورثة كل واحد بنسبة وتناسب بحسب نصيبه من الميراث. هذا معناه وصطفي: أي واختير العدل إن لوارث الأقارب، ويعني اختير العدل بين الورثة إذا كانت الهبة لوارث من الأقارب. واضح؟ وأما مسألة لزومها بالقبض، قال الناظم: تلزم بالقبض بإذن الواهب. الهبة تلزم بالقبض بإذن الواهب. هناك مسألة أخرى: ما حكم الهبة في المرض المخوف؟ يعني إيش؟ الإنسان إما أن يكون صحيحا ما هو مريض، أو يكون مريض لكنه مرض ما هو من أمراض التي يخشى أن يكون مرض الموت، ليس مرضا يكون سببا في الموت عادة، فهذا أيضا في حكم الصحيح. إذن الصحيح والمريض مثل مزكم عنده مثلا شوية سخونة بسيطة وهكذا، فهذا الصحيح الصحيح، وكذلك المريض الذي مرض غير مخوف، أحكامهم في الهبة هي الأحكام التي سبقت في الشروط العامة وليس هناك زيادة عليها. أما إذا كانت الهبة في المرض المخوف، يعني إيش؟ يعني الشخص اللي قاعد يعطي الهدية مريض، مريض إيش؟ مرض مخوف، مرض يعتبر سبب للموت في العادة، تمام؟ يصلح أن يكون سبب الموت في العادة، فهذا المرض المخوف يشترط فيه إجازة الوارث. يعني إيش؟ إجازة الوارث للعطية في المرض المخوف كالوصية. يعني إيش؟ رجل غني ثري في المستشفى مثلا، مريض في المستشفى، وذهبت أنت لزيارته، ذهبت أنت لزيارته فأعطاك 1,000,000 ريال، أو بلاش، هو الرجل عندهم أملاكه 3 مليار، غني، قال دام أني عندي 3 مليار أولادي تكفيهم 1,000,000، تعال أنت يا حبيبي خذ هذه 2 مليار، 2 مليار والفلوس التركة كلها 3 مليار، إذن الاثنين هذه إيش؟ ها؟ مجاوزة للثلث ولا لا؟ تتعدى الثلث ولا ما تتعدى الثلث؟ تتعدى الثلث. هذه حكمها كالوصية، وسيأتي بعد قليل في الوصية أن الوصية إذا تجاوزت الثلث لابد فيها من إجازة الورثة. هذا الرجل مات، يدورون على فلوسه، قال والله فلوسه عطى فلان 2 مليار، يجون عندك للاثنين مليار يقول شوف يا حبيب، أما 1 مليار هذا ثلث تأخذه بالعافية عليك، وأما 1,000,000 الآخر فهذا لا تستحقه إلا بإجازة من الورثة، إذا وافقوا لك الورثة وأجازوا هذا تأخذه، ما أجازوه فإنك لا تستحق الزائد على الثلث. لماذا؟ لأن حكم العطية والهدية، العطية والهدية بمعنى الواحد، لكن العطية تطلق على الهدية في مرض الموت، إذا كان العطية في مرض الموت أو في المرض المخوف حكم حكم كالوصية، لابد لها من إجازة الورثة، لابد يوافق الورثة على إنجاز هذه الوصية. كذلك إذا كانت الوصية، إذا كانت العطية في مرض الموت لقريب من الورثة لوارث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فجاء شخص في مرض الموت وأعطى هدية لأحد ورثته، أعطى هدية لوارث من الورثة، نقول لا، هذه الهدية في مرض الموت لها حكم الوصية، فهذا الوارث لما تجي الهدية إذا وافق بقية الورثة وأجازوا فإنه يستحقها، إذا لم يجيزوا فإنه لا يستحق هذه العطية، لأن الحكم في العطية في هذه المسائل في مرض الموت كالوصية في قضية الإجازة. واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق بالهدية. إذن العطية في مرض الموت تحتاج إجازة الورثة في مسألتين، إذا كانت زائدة على ثلث التركة، وإذا كانت إيش الهدية هذه لوارث من الورثة. دقيقة، خلونا بس نشرح هذه مرة ثانية. قال وهبة الصحيح، لماذا قال الصحيح هنا؟ لأن هذه الأحكام أحكام للواهب إذا كان صحيحا أو مريض مرض غير مخوف، أما المريض مرض مخوف فيستثنى بعض المسائل كما سيأتي بعد قليل. وهبة الصحيح ذي التصرف اللي هو جائز التصرف الحر المكلف الرشيد، أيضا يكون مالكا أيضا كما قلنا، ها مالك يعني جائز التبرع، وهبة الصحيح ذي التصرف لجائز الملك. جائز الملك من هو؟ هو الإنسان الحر. تصح لما قلنا الإنسان الحر. طيب لو أن إنسان أعطى هدية لكلب، قال هذه هدية للكلب، لا يملك الكلب، إذن لا تصح الهبة. إذن هبة الصحيح ذي التصرف لجائز الملك تصح. واصطفي أي اختير ورجح هذا القول، وهو القول بإيش؟ بالعدل، وجوب العدل، إن لوارث الأقارب، يعني إن كانت الهبة للقريب الوارث. هل الهبة عقد لازم ولا غير لازم؟ قال تلزم بالقبض بإذن الواهب، إذا قبضها الموهوب له لزمت ولم يستطع الواهب الرجوع. طيب الوصية في المرض المخوف، قال إجازة الوارث للعطية. في المرض المخوف كالوصية لا بد منها في مسألتين، إذا كانت الهدية لوارث أو كانت إيش؟ بما يزيد عن ثلث المال. بما يزيد عن إيش؟ عن ثلث المال. إذا كانت بما يزيد عن ثلث المال لا بد فيها من إجازة الورثة. واضح يا شباب ولا ما هو واضح؟ طيب نشوف المسألة التي بعدها. نحن نحتاج الآن إلى معرفة الوصية، لأننا أحلنا في أحكام العطية في المرض المخوف إلى أحكام الوصية. فما هي أحكام الوصية؟ قال الناظم وصية المميز الذي عقل لجائز التملك الذي قبل، صحت بحل ثم إذن الورثة، شرط نفاذ ما يفوق ثلثه، أو كان للوارث والوصي عدل رشيد مسلم حري. وصية المميز الذي عقل لجائز التملك الذي قبل، صحت بحل ثم إذن الورثة، شرط نفاذ ما يفوق ثلثه، أو كان للوارث والوصي عدل رشيد مسلم حري. مرة ثالثة وصية المميز الذي عقل لجائز التملك الذي قبل، صحت بحل ثم إذن الورثة، شرط نفاذ ما يفوق ثلثه، أو كان للوارث والوصي عدل رشيد مسلم حري. الوصية يا مشايخ، ما معنى الوصية؟ الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت. الإنسان في حياته يتصرف في ماله، طيب بعد وفاته هل له حق أن يتصرف في ماله ولا المال كله ينتقل للورثة؟ نقول لا، له حق أن يتصرف بضوابط وشروط سنذكرها. هذا التصرف بعد الموت لما يأمر غيره أن يتصرف في ماله أو حتى في بعض حقوقه غير المالية كما سيأتي بعد قليل، قد تكون في أشياء غير مالية، مثلا له أن يوصي يقول فلان يغسلني، فلان يصلي علي، فلان يكون مسؤول عن النظر في أموال عيالي الصغار، فلان مسؤول عن تزويج بنتي مثلا يكون ولي، هذا كله من الوصية غير المالية. إذن الوصية هي الأمر بعد التصرف، الأمر بالتصرف بعد الموت. ما هي شروط هذه الوصية؟ طبعا الوصية عندنا فيها موصي، وعندنا موصى له، وعندنا موصى به، وعندنا وصي. قبل ما نتكلم عن الشروط بس نبغى نعرف ما معنى الموصي. الموصي هو الرجل هذا اللي قبل موته قال إذا مت ادفعوا 1000 ريال صدقة من مالي، هذا هو الموصي. الموصى له ما هو قال إذا مت ادفعوا 1000 ريال خلنا نقول 1000 ريال صدقة على فلان من العلماء الفقراء، قال هذا عالم فقير مشتغل بتعليم الناس، تمام، إذا مت عطوها 1000 ريال من فلوسي. الموصى له هو العالم هذا الفقير، الموصى به هي 1000 ريال. الوصي هو الشخص الذي طلب منه يكون مسؤول عن تنفيذ هذه الوصية، قال يا فلان يا ابني سعيد إذا مت خذ 1000 ريال من التركة وأعطها للشيخ فلان من العلماء. الوصي هو ابنه سعيد، الوصي هو المسؤول عن تنفيذ الوصية. واضح يا مشايخ ولا لا؟ واضح معنى الموصي والموصى به والموصى له والموصى به والوصي ممتاز. كل واحد من هذه يحتاج إلى شروط. بالنسبة للموصي يشترط أن يكون مميزا، هذا اللي قال إن وصية المميز الذي عقل لجائز التملك الذي قبل صحت، إذن وصية غير المميز لا تصح. لو أنه ولد عمره 5 سنوات قال إذا مت ادفعوا من فلوسي صدقة كذا وكذا، هذه الوصية غير صحيحة. أما إذا كان ولد مميز، صبي مميز عمره مثلا 8 سنوات مميز، قال إذا مت ادفعوا 1000 ريال من فلوسي صدقة على فلان، يصح المميز، يصح وصيته. لماذا تصح وصية المميز؟ لأن المميز إنما منعناه من التصرف في ماله حال حياته لمصلحته هو، لمصلحته هو. تذكر هذا ولا ما تذكره يا شباب؟ نبغى نرجعكم شوية ورا. أيوة، تذكروا هذا الكلام لما تكلمنا في باب الحجر، قلنا الممنوع من التصرف لحظ نفسه هو الصغير والمجنون والسفيه. منعنا الصغير والمجنون والسفيه من التصرف في حياته لحظ نفسه لمصلحته هو. طيب لما يوصي بالتصرف بعد موته، هل هذا سيضر نفسه؟ لا، ما يضر نفسه، ونحن إنما منعناه من التصرف لحظه. ولذلك تصرف الصغير المميز يصح في الوصية فقط. وطبعا في أمور أخرى بس يعني قصد في باب الوصية، تمام. أما المجنون، المجنون غير عاقل، لا يمكن أن نصحح تصرفه، لأنه أصلا الوصية تصدر منه باطلة، ما يصح تصرفه. طيب نرجع لما قلناه في الوصية. إذن يشترط في الموصي أن يكون مميزا، فلا يصح تصرف الصبي غير مميز، ويصح تصرف الصغير حتى لو لم يكن بالغا إذا كان مميزا. الشرط الثاني يكون عاقل، فلا تصح الوصية من المجنون، لأن المجنون جميع ألفاظه وتصرفاته تعتبر باطلة، ليس له عقل، فالكلام اللي صدر منه قال إذا مت سووا كذا وكذا، هذا كلام صادر من غير أهل. نعم. الموصى له، الشخص اللي راح تصل له الوصية يأخذها يتملكها أو ينتفع بها، لا بد أن يكون جائز التملك. إذا نحن لما بنوصي نقول إذا مت 1000 ريال عطوها لفلان العالم، هذا جائز التملك، جائز التملك من هو؟ الإنسان الحر. طيب لو قال إذا مت أعطوا مثلا 1000 ريال من فلوسي لكلب، طيب الكلب ما هو جائز التملك، إذن لا تصح الوصية له، واضح؟ ويشترط أيضا قبول الموصى له للوصية. إذا مات هذا الميت، تمام، العالم هذا قال فلان أوصي له ب1000 ريال، لما مات الرجل جاء ب1000 ريال قال يا فلان خذها، قال أنا لا أقبل، أنا ما أرفض هذه الوصية جزاكم الله خير، لا أريد، لم يقبل الوصية، إذن لا تنفذ الوصية ولا تكون صحيحة، خلاص لا تنفذ. الشرط الثالث من شروط الموصى له، طبعا هذا قبوله هو اللي قلنا فيه وصية المميز الذي عقل، هذا العاقل، لجائز التملك هذا جائز التملك، الذي قبل هذا قبوله صحت بحل، سيأتي الآن هذا بحل يتعلق بشروط الموصى به. يشترط في الموصى له أيضا أن لا يكون من الورثة، لأنه في الحديث قال لا وصية لوارث، إذا كان من الورثة لا بد من إجازة بقية الورثة. إذا وصى مثلا الأب قال إذا مت عطوا ابني من تركة غير ميراث وعطوا زيادة عليه 1000 ريال، طيب ابنك من الورثة، نقول هذه الوصية، إذا أجازها بقية الورثة قالوا خلاص مدام والدنا قال كذا احنا موافقين، فإذا أجازوها صحت، إذا لم يجيزوها لا تصح. أما إذا وصى لغير وارث قال ابن الجيران عطوه 1000 ريال، خلاص يأخذ 1000 ريال ولا يحتاج إلى موافقة الورثة. الموصى به اللي هو المال مثلا 1000 ريال ولا غيرها، يشترط أن يكون مباحا، ولهذا قلنا هنا في النظم إيش صحت بحل، يعني بشيء مباح، الحل هو المباح. فلو أنه وصى بشيء محرم قال إذا مت خذوا قوارير الخمر اللي باقي عندي عطوها لفلان، لا تصح. إذا مت تمام وصي لفلان مثلا أشرطة فدية محرمة عندي، وصيها أعطوها لفلان، تمام؟ لا تصح هذه الوصية إلا إذا قال أعطوها لفلان يتلفها أو يحرقها، شيء ثاني. طيب الشرط الثاني في الموصى به أن لا يتجاوز الثلث، ما تروح توصي بإيش؟ بأكثر من الثلث. فإذا تجاوزت الوصية الثلث لابد موافقة الورثة عشان تنفذ هذه الوصية بالقدر الزائد على الثلث. مثال ذلك، نقول مثال ذلك، نقول لو فرضنا هذا الشخص مثلا عنده 3 مليون ريال، قبل أن يموت وصى بكم؟ وصى ب2 مليون للفقراء، توزع على الفقراء. طيب 2 مليون هذه أكثر من الثلث، نقول 1 مليون، ها 1 مليون ينفذ، يبقى 1 مليون آخر، ها 1 مليون أخرى تتوقف على إيش؟ إجازة الورثة. ماشي؟ أما لو عنده 3 مليون وصى ب1 مليون فقط، خلاص تنفذ من غير موافقة الورثة. الوصي، من هو الوصي؟ الوصي هو يشبه الوكيل، كأنه وكيل عن الميت في تنفيذ هذه الوصية، كأنه وكيل عن الميت في تنفيذ هذه الوصية. هذا الوصي يشترط فيه أن يكون عادلا. هذا الرجل بيموت فلان بينفذ الوصية، لابد يكون عدل، هذا الشرط الأول، يكون عدلا. فلو كان شخص فاسق غير مؤتمن على المال، يتوقع أنه يمكن ينهب هذا المال ولا يوصله لأهله، فهذا لا يعني لا يكون وصيا، وحينئذ الوصية لا تعطى له وإنما تنفذ من غير طريقه. يشترط أيضا أن يكون رشيدا، لأنه هذا تصرف في المال، التصرف في المال يحتاج شخص جائز التصرف، وجائز التصرف لابد يكون رشيد. الثالث أنه يكون مسلم، فلا يصح أنه يكون الوصي كافر، يقول إذا مت 1000 ريال توزع على الفقراء يتولاها فلان النصراني ولا اليهودي ولا الملحد، لا يصح. تمام. الشرط الرابع بالنسبة للوصي أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا. مكلفا أي بالغا إيش؟ عاقلا، لأنه الصبي والمجنون ما لهم ولاية على أنفسهم حتى يكون لهم ولاية على غيرهم بتنفيذ الوصي. وهذه الشروط كلها ذكرناها في النظم. طيب نوضح، نربطها بالنظم. يقول مثلا بحل إنها شرحنا، ثم إذن الورثة شرط نفاذ ما يفوق ثلثه، هذا هو اللي قلنا إيش شرط، لا يتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة. ثم إذن الورثة شرط نفاذ ما يفوق ثلثه، أو كان للوارث أيضا يشترط له إجازة الورثة، أو كان للوارث فيشترط فيه إيش، فيشترط فيه إيش؟ إذن الورثة. الوصي ما هي شروطه؟ من هو الوصي ما هي شروطه؟ قال عدل، هذا العدل. رشيد، هذا الرشيد. مسلم، وهذا المسلم. وحري أي مكلف، حري بالتكليف، وهذا هو. طبعا كلمة حري ربما ليست واضحة في المكلف، لكن يكفي أصلا قولنا رشيد، لأن وصف الرشيد إنما يطرق على البالغ العاقل، فهذا المقصود بباب الوصية. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر يتعلق بالتبرعات. نحن في الأول قلنا إن العقود منها عقود معاوضات، ذكرناها في الأول، كالبيع والإيجار ونحوه، ومنها عقود توثيقات مثل الرهن والضمان والكفالة وسبقت، ومنها عقود تبرعات وهي اللي درسناها اليوم، أولها الهبة ويلحق بها الوصية، والوقف أيضا من عقود التبرعات. قال الناظم الوقف سنة وعقد لازم من ذي تبرع لعين تعلم باقية من بعد الانتفاع بالقول أو بفعله المراعي لجهة البر أو الأفراد وناظر عدل وذو رشاد. مرة أخرى، الوقف سنة وعقد لازم من ذي تبرع لعين تعلم باقية من بعد الانتفاع بالقول أو بفعله المراعي لجهة البر أو الأفراد وناظر عدل وذو رشاد. مرة ثالثة، الوقف سنة وعقد لازم من ذي تبرع لعين تعلم باقية من بعد الانتفاع بالقول أو بفعله المراعي لجهة البر أو الأفراد وناظر عدل وذو رشاد. أول شيء الوقف، حكمه وقبل حكمه، ما هو الوقف؟ الوقف ما هو الوقف أصل؟ لتوضيح ذلك نقول مثلا شخص عنده مثلا عمارة تمام، قال هذه العمارة وقف، وقف. ما معنى وقف؟ معناها هذه العمارة لا تباع، وإنما ثمرتها مثلا إيجارها أو سكناها يبذل مثلا للفقراء، فيقول هذه العمارة وقف على الفقراء، معناها تأجرها وتعطي إيش؟ تعطي الفلوس للفقراء أو تخلي الفقراء يسكنون بحسب ما يشترط هو، بحسب ما يحب هو عند الوقف. طيب هل يمكن أن نبيعها؟ نقول والله ارتفع سعرها، صار سعرها زين، خلنا نبيعها. نقول لا، معنى كونها وقفا أنها لا تباع. فيعرف الفقهاء الوقف بأنه إيش؟ تحبيس الأصل اللي هي العمارة. مثلا العمارة تحبس، يعني لا تباع، تحبس من البيع ونحوه، وتسبيل المنفعة والثمرة. منفعة هذه العمارة اللي هي الإيجار أو السكنة تبذل في سبيل الله، في سبيل الله عز وجل. واضح يا مشايخ معنى الوقف؟ عرفتم معنى الوقف؟ عندكم اطلاع على بعض الأوقاف؟ هل سمعتم عن مثلا أحد وقف عمارته، واحد وقف مثلا فندق؟ نعم، سيأتي الآن تفصيله إن شاء الله. أول شيء، ما حكم هذا الوقف؟ نقول حكمه التكليف سنة. إذن الوقف سنة، معنى كونه سنة يعني الإنسان يؤجر، بل هو صدقة جارية يجري أجرها على الإنسان. ولذلك نحث الناس على الوقف، أي إنسان يستطيع أن يقف شيئا فليبادر، فيه أجر عظيم. ما دام هذا الشيء يصرف في سبيل الله والخير بعد موتك يمكن مئات السنين ويستمر أجرك. فنوصي من عنده قدرة على الوقف أن يقف، هذا حكمه التكليفي. وحكمه الوضعي أنه عقد لازم. يعني إيش عقد لازم؟ ما معنى عقد لازم؟ يعني لو فرضنا أنه الواقف بعد ما أوقف العمارة بسنة أراد أن يرجع، أراد أن يتراجع، قال لا خلاص سنة صرفناها للفقراء، خلاص إيش نرجع نأخذ العمارة ونبيعها. هل له أن يتراجع؟ هل له أن يتراجع؟ الجواب ها لا يجوز، لا يملك التراجع، لا يمكن أن يتراجع. لماذا لا يمكنه التراجع؟ لأن الوقف عقد لازم، الوقف عقد إيش؟ لازم. واضح يا شباب ولا ما هو واضح؟ هذا معنى كون الوقف عقد لازم، وهذا الذي ذكرناه في النظم. ها قال إيش؟ الوقف سنة، هذا حكم التكليفي، وعقد لازم، هذا حكم الوضعي، اللي تذكرون الحكم الوضعي والتكليفي اللي درسوا معنا في أصول الفقه. ها أحكام وضع سبب وعلة. أما التكالي أول شيء نعم، فالأول الأحكام إيش يقول؟ فالأول الأحكام في قسمين، تكليف ووضع بغير مين. أما التكاليف ففرض سنة، إباحة كراهة وحرمة، أحكام وضع سبب وعلة، والشرط والموانع المخلة. هذا بالنسبة لإيش؟ للحكم، حكم الوقف، حكم التكليفي والحكم الوضعي. ما هي شروط صحة الوقف؟ عندنا شروط تتعلق بالواقف، الشخص الذي يريد أن يعمل وقفا يشترط فيه أن يكون جائز التبرع. تذكرون جائز التبرع من هو؟ حر المكلف الرشيد المالك، كما قال المري في نظم قواعد الأصول الجامعة إيش قال؟ الرشد شرط للتصرفات، والملك شرط للتبرعات. خلاص الملك شرط للتبرعات. إذن لو أردت أنت شفت عمارة مثلا حقت أخوك، أخوك مسافر، قلت بعملها وقف، بأخذ عمارة أخويا وأعملها وقف، تقدر؟ لا ما تقدر. لو كنت أنت مسؤول عن أخوانك الصغار فلوسهم، مثلا رجل أبوه توفي أبوه وصار هو المسؤول عن أموال أولاده الصغار، هل يقدر يعمل منها وقف؟ لا ما يقدر، لأنه ليس بجائز التبرع في أموالهم. واضح؟ إذن هذا الشرط الواقف أن يكون جائز، أن يكون جائز إيش؟ التبرع. العين الموقوفة، الشيء الموقوف اللي هو مثلا في المثال السابق العمارة، هذا الشيء الموقوف يشترط فيه إيش؟ يشترط فيه أن يكون عينا. العين يخرج المنفعة ويخرج الدين أيضا. ما يقدر واحد يقول والله أنا شاري من فلان، مثلا أنا شاري من فلان مئة نسخة من كتاب كذا ولم أستلمها، لم تتعين له أصلا إلى الآن، قال هاي الكتب اللي شريتها قال وقف، نقول لا هي لسه ما زالت دينا في ذمة فلان. واضح؟ ليست كتب معينة، ما قال هذا الكرتون من الكتب وقف، هذا ما فيش كاب، هذا عين، لكن دين لا يصح وقفه. وأيضا لا يصح وقف المنفعة، قال خلاص أنا وقفت ساعة من يومي أنزل للحرم مثلا أتطوع مع مسؤولين، أنا وقفت ساعة من يومي لطلب العلم، هذا شيء عمل صالح وخير، لكنه لا يكون وقفا بمجرد ذلك. مش فائدة مسألة؟ فائدة مسألة في اللزوم، لو والله أنه انشغلت يوم من الأيام هل نقول تأثم؟ لا. طيب كذلك في المثال السابق، لو قال مثلا أنا شريت من فلان يعني أغراض مثلا وغير معينة دين، قال هذه الأغراض وقف، لا تكون وقفا بذلك، ما هو بأنه حرام، ما هو حرام أنك تسويها، إذا وصلت الحمد لله أوقفها، لكنها لا تكون لازمة إلا حيث كانت عينا معينة. الشرط الثاني في الموقوف، طبعا هذا قلنا جائز التبرع، اللي هنا قلنا في النظم من ذي تبرع جائز التبرع لعين، هذا شرط العين، تعلم أن تكون العين معلومة. يعني إيش معلومة؟ لو إنسان وقف شيئا غير معلوم، هو ما يعرف وش هو هذا الشيء أصلا. كما لو قال بعض ممتلكاتي وقف، وش هو البعض هذا؟ لازم تعين حتى نعرف ما هو الوقف، فهذا لا يكون وقفا. حدد الشيء وأوقفه. لو رحت المحكمة قلت يا فضيلة الشيخ أنا أريد أن أقف بعض العماير، اكتب في صك الوقف وش أنا فلان الفلان الفلاني قد وقفت بعض عمائري لله تعالى، لا يصح هذا. واضح؟ حدد وأوقف. يشترط أيضا في العين الموقوفة أنها تكون مما يبقى بعد الانتفاع، وهذا معنى قولنا باقية من بعد الانتفاع. تبقى بعد الانتفاع كيف؟ وش رأيكم لو واحد أراد أن يقف يعمل وقف، يقول أنا بأشري لي 30 قرص تميز ولا 50 رغيف خبز، وقول هذه أرغفة الخبز وقف على الفقراء، يصح؟ نقول لا ما يصح. كيف ما يصح يا أخي؟ هذا زين وصدقة. نقول نعم صدقة لكنه ليس وقفا، لأنه الوقف إيش هو؟ الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. الوقف إنما يكون للشيء يكون له إيجار، يكون له منفعة. أما الشيء الذي تستهلك عينه ما يمكن أن ننتفع بالخبز إلا نأكله، طيب إذا أكلناه ذهبت عينه، والوقف يبغى له تحبيس للعين. واضح؟ فنقول هذه الخبز التمر وما إلى ذلك تصح الصدقة بها، لكن ما تكون وقف، إنما وقف تكون عمارة مثلا، سيارة يوصل بها الفقراء، أو تؤجر ويصرف إيجارها للفقراء، وهكذا. هذا معنى تبقى بعد الانتفاع. أما الشيء الذي إذا انتفع به ذهبت عينه كالأكل، ها؟ تمر، خبز، سندوتشات، هذه كلها تذهب عينها بالانتفاع فتصح الصدقة بها وليس الوقف. هذا معنى قولنا باقية من بعد الانتفاع. ما هي صيغة الوقف؟ من شروطي لابد من الصيغة، لابد في الوقف من صيغة. ما الصيغة؟ إما تكون قول أو فعل، بالقول أو بفعله المراعي. القول مثلا يقول وقفت عمارتي هذه، حبست عمارتي هذه، سبلت عمارتي هذه، تصدقت بعمارتي هذه صدقة مؤبدة، خلاص، تصدقت بها صدقة محرمة لا تباع، وهكذا، وتصدقت بها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث وإنما يصرف رجع، كذا. المقصود هذا لفظ يدل على الوقف. واضح؟ الفعل كيف يكون الوقف بالفعل؟ الفعل المراعي. يعني إيش المراعي؟ الفعل الذي يراعي دلالة الحال ويدل بدلالة الحال على الوقف. مثاله لو فرضنا إنسان بنى مسجدا، عندك أرض وجبت عمال وشركة مقاولات وبنيت مسجد وافتتحت المسجد وحطيت إمام وبدأت الناس تصلي، بعد 5-6 سنوات ارتفعت قيمة الأرض ارتفاع شديد، صارت 10 أضعاف السعر، تمام؟ وقلت يا ولد خليني أبيع هذه الأرض أحسن، أقدر دحين بدال مسجد واحد أقدر أبني لي 5 مساجد، أبيع الأرض وأبيع المسجد وأبني بدالها 5 مساجد، يصح؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن الوقف عقد لازم. طيب تقول لي أنا ما قلت هذه الأرض وقف، ما قلت هذا المسجد وقف. نقول لا، الوقف هنا حصل بالفعل، بالقول أو بفعله المراعي. مجرد بناء المسجد وفتحه للناس والإذن بالصلاة فيه دليل على أنك وقفت هذا المسجد ووقفت هذه الأرض للمسجد، فلا يصح لك أن ترجع حتى لو ما سجلت الوقفية في المحكمة. واضح يا شباب؟ هذا مثال على الوقف بالفعل. أو الرجل فتح أرض مقبرة للناس، حط سور وكذا وأخذ ترخيص من البلدية وحطها مقبرة، صارت الناس تدفن موتافية، بعد فترة قال لا بنقلبها مول، بنبيع المقبرة هذه ونحط فيها مول. طيب وين الموتى يروحون؟ مجرد فتح مقبرة والإذن بالدفن فيها يعتبر وقفا بالقول ولا بالفعل؟ وقفا بالفعل. واضح؟ طيب الموقوف عليه اللي هو المستفيد من الوقف، قد يكون شخص وقد يكون جهة، أفراد أو جهة. جهة بر مثلا، هذا اللي قال في النظم، لجهة البر أو الأفراد. جهة البر مثل إيش؟ يقول إذا مت، بلاش إذا مت استغفر الله، هذا مت يكون وصية، يقول عمارتي هذه وقف، ريعها يصرف لطلبة جامعة الطيبة المجتهدين. عمارتي هذه وقف يصرف ريعها لاحتياجات قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الطيبة. طيب الآن هل هو حدد شخص معين مستفيد من الوقف، فرد أو أفراد معينين؟ لا، هو وقفها على جهة. إذا مت لا بلاش إذن. عمارتي هذه وقف ريعها للفقراء، هل حدد أشخاص معينين بأسمائهم؟ لا، جهة، جهة الفقراء. فهذا صحيح. ولاحظ لما قال الناظم لجهة البر، عرفنا أن الوقف إنما يكون على جهة بر، ولا يصح أن يكون الوقف على جهة محرم ولا حتى على شيء مجرد مباح. وقف على شيء محرم مثل إيش؟ يقول هذا وقف تمام يصرف ريعه لإيش نقول؟ صيانة محلات الخمور والعياذ بالله. بعض البلدان في محلات الخمور، قالك خلاص هذا وقف ريع محلات الخمور، نقول لا ما يصح، هذه ليست جهة بر، جهة حرام. طيب جهة مباح، قال هذا وقف ريعه يصرف ها لملاعب كرة القدم أو للعب كرة القدم أو لإقامة دوريات لكرة القدم. طيب ما بحرام يا أخي، دوري طبعا ما فيه فلوس ما فيه سبق، ما بحرام، مجرد ناس تلعب وتنبسط. نقول حتى وما كان حرام ما يكون وقف، يجوز انك تعطيهم فلوس، نعم يجوز ما دام شيء ما هو حرام يجوز، لكن ما يكون وقف. بمعنى ايش؟ لو انه هذا الرجل السنه الاولى اعطى الملاعب الكوره، السنه الثانيه اعطاهم عشان الملاعب عشان الدوري، بعد 3-4 سنين ارتفع سعر الارض، قال يا ولد ولا ملاعب كوره ولا شيء، ببيع الارض، يحق له ان يبيعها؟ نقول نعم يحق لها. لماذا؟ لان الوقف هذا لم يكن وقفا صحيحا، كونك انت بتدفع السنوات الماضيه جزاك الله خير، ما احد يقول لك لا. واضح؟ او الافراد كذلك يصح الوقف على الافراد، مثل يقول هذه العماره وقف يصرف ريعها لعبد الرحمن، لعبد الله، لسعيد، لحسن، هذه العماره وقف يصرف ريعها لفلان وهنا. طيب هذا يصح. بالنسبه للجهه، يدخل في جهه البر لسائل بعض الطلاب اقول اللي هو الوقف على الذريه، ما في مشكله، يصح الوقف على الذريه، صح الوقف على الاقارب، كل هذا صحيح. الناظر على الوقف، من هو الناظر؟ ما معنى الناظر على الوقف؟ الناظر على الوقف هو الشخص المسؤول عن اداره الوقف ورعايته ها ومتابعه مصالحه، هذا يسمى الناظر على الوقف. ما شروطه؟ يشترط اولا ان يكون عادلا، فلا يصح ان يكون الناظر فاسقا الا اذا حدده الناظر الواقف نفسه. يعني الواقف لما وقف قال هذه عماره وقف والناظر عليها ابني فلان، ابنه فلان شوي يعني ما هو بعدل لكنه امين، ما يلهط الوقف وياكل اموال الوقف، لا خلاص امين، فهذا الناظر عدل. الشرط الثاني ان يكون الناظر رشيدا، رشيد عنده قدرة على القيام بمصالح الوقف. أما نحط على الوقف ناظر ما يستطيع أصلا القيام بمصالحه لا فائدة منه. إذن يشترط في الناظر يكون عدلا أو ورشيدا. إذا كان الذي عين الناظر نفس الواقف في صك الوقفية قال فلان الناظر، فشرط العدالة غير مشترط، المشترط فقط هو إيش؟ أن يكون رشيدا قادرا على القيام بمصالح الوقف وألا يكون خائنا يأخذ مال الوقف. هذا معنى قولنا الوقف سنة وعقد لازم من ذي تبرع لعين تعلم باقية من بعد الانتفاع بالقول أو بفعله المراعي لجهة البر أو الأفراد، وناظر عدل وذو رشاد. وهنا آخر مسألة، بيان مسألة مهمة جدا في الوقف، وهو وجوب العمل بشروط الواقف. شروط الواقف إن لم تخالف الشرع يجب العمل بها، إن خالفت الشرع لا يعمل بها. يعني إيش شروط الواقف؟ الواقف لما يقول هذه العمارة وقف على الفقراء، قد يضع شروط، يقول هذه العمارة وقف على الفقراء بالشروط الآتية: الشرط الأول أن يكون هذا الفقير متزوجا، الشرط الثاني أن يكون مشتغلا بطلب العلم، الشرط الثالث أن يكون من سكان المدينة المنورة، الشرط الرابع يكون. هل يجوز الواقف يضع شروط؟ نقول ما دامت هذه الشروط لا تخالف الشرع فيجوز له أن يضع هذه الشروط، ويجب على الناظر ومن بعده من القضاة وغيرهم أن يعمل بهذه الشروط وأن لا يخالفها بحال من الأحوال. تمام. أما إذا كانت الشروط مخالفة للشرع لا يعمل بها، مثل لو قال هذا وقف على الفقراء ولا يستحق من وقف إلا بشرط، الشرط الأول أنه يحلق لحيته، الشرط الثاني أنه يشرب دخان، لا هذه شروط مخالفة للشرع فهذه لا يعمل بها، تصرف الفقراء ولو ما حلقوا الحام ولا شربوا الدخان. واضح؟ نعم. هذا بالنسبة لشروط الواقف، وهذا معنى قولنا واعمل وجوبا بشروط الواقف إن لم تخالف شرعنا. طبعا قبل شوية قلنا شرط الناظر أن يكون ذو عدل. طيب لو أن الناظر، لو أن الواقف اشترط ناظرا معينا يؤخذ بما اشترطه الواقف. إذا الواقف نص قال والله هذه وقف على الفقراء الناظر عليها فلان الفلاني، يعمل بشرط الواقف. واضح؟ يعمل بشرط الواقف، وحينئذ حتى لو لم يكن ذلك الناظر عدلا فإنه يكون ناظرا إلا إذا كان يضيع الوقف فيعزل أو يجعل معه من يمنعه من إيش؟ من تضييع الوقف. واعمل وجوبا بشروط الواقف إن لم تخالف شرعنا وأكتفي. واعمل وجوبا بشروط الواقف إن لم تخالف شرعنا وأكتفي. واعمل وجوبا بشروط الواقف إن لم تخالف شرعنا وأكتفي. وأكتفي يعني وأكتفي بما ذكر من أحكام المعاملات، لأن هذا كما قلنا النظم اسمه الأساس، ما فيه كل التفاصيل إنما فيه الأساسيات التي يحتاج إليها كل أحد يريد يتعلم المعاملات. وأكتفي بما ذكر. ثم ختم النظم بقوله رباه أغننا عن الحرام صلي على النبي مع سلامي، رباه أغننا عن الحرام صلي على النبي مع سلامي، رباه أغننا عن الحرام صلي على النبي مع سلامي، رباه أغننا عن الحرام صلي على النبي مع سلامي. ختم النظم بأمرين، الأمر الأول دعا الله عز وجل أن يغنينا بالحرام، أن يغنينا بالحلال عن الحرام، لأنه باب المعاملات يا مشايخ أهم من أهم الأشياء فيه أن يكون الإنسان وضع نصب عينه التورع عن الحرام والابتعاد عن الحرام. في البيع ستجد إشكال، مرة يجيك المال يغري بعض الناس فيقع في البيع في الغش في التدليس، تمام، في أكل مال الناس بالباطل، فتدعو الله عز وجل أن يكفيك بالحلال عن الحرام، ويحذر الإنسان من الحرام، كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به، نعوذ بالله عز وجل من أكل الحرام. تمام. فهذا الأمر الأول دعا الله عز وجل بذلك، ثم ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا وإياكم، ونوصيكم بالاستمرار والمواصلة في طلب العلم، كذلك الوصية بحفظ هذه المنظومة لأنه هذه معلومات كثيرة جدا. الآن كيف راح تضبطها؟ أسهل طريقة لضبطها أنك تحفظ هذه الأبيات وتترنم بها وتتغنى فيها، سهلة، وكلها 75 بيت، يعني قلت لك لو حفظتها في كل يوم بيت شهرين ونص أنت مخلصها. وكم مرت علينا الأيام والسنين وما حفظنا شيئا، فالوصية بحفظ هذا النظم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.